أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 249، موضوعها ما إذا حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين المسلمين، فاتفق وقوع شخص فيه واتفق موته. استقرب السيد الماتن عدم الضمان إذا كان حفر لمصلحة المسلمين. قلنا أن هذه المسألة فيها خلاف، بعضهم قال أنه لا فرق بين ماذا حفر في طريق المسلمين، لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحتهم أو لا لمصلحتهم من حيث ترتب الضمان، فالضمان يترتب لإطلاق النصوص ولا فرق بين الصورتين. لكن الرأي الآخر يقول لا، بأنه لا يضمن في هذه الحالة إذا كان لمصلحة المسلمين، والسيد الماتن اختار هذا الرأي الثاني وقربه واستدل عليه بهذا الدليل الذي قربناه في الدرس السابق، وحاصله هو هذا. يقول أنه يستفاد من صحيحة الحلبي وصحيحة الكناني المتقدمتين. صحيحة الحلبي تقول كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه، وصحيحة الكناني تقول من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. يقول أن المستفاد من هاتين الروايتين هو أن موضوع الضمان هو الإضرار بالمسلمين، فإذا أضر هذا الحفر بالمسلمين هذا يتحقق فيه الضمان، أما إذا لم يكن هناك إضرار فلا ضمان. والمفروض في محل الكلام أن الحفر لا يضر بالمسلمين بل ينفعهم بحسب الفرض، لأن الحفر لمصلحتهم أو التصرف في هذا الطريق العام لمصلحة المسلمين، فهو ليس مضرا بالمسلمين، فإذا لا يوجد فيه ضمان. بعبارة أخرى، أن يستفاد من هذين الروايتين أنه ليس مطلق التصرف في الطريق العام للمسلمين موجب للضمان، ليس مطلق الحفر موجب للضمان، وإنما الحفر الذي يضر بالمسلمين. وفي فرض المسألة التي نتكلم عنها لا يوجد إضرار بالمسلمين، وإنما هناك نفع لهم بحسب الفرض، فإذا لا ضمان. قلنا أن هذا الكلام، هذا الدليل اللي ذكر السيد الماتن، أن هذا الدليل يحتاج إلى يعني بيان مطلب، وهو لعله هو مقصود هذا، وهو أن الوارد في الحديثين الشريفين كلا الحديثين هو الإضرار بطريق المسلمين مو الإضرار بالمسلمين. من أضر بطريق المسلمين في كلتا الروايتين الوارد هو الإضرار بطريق المسلمين. إذا أردنا أن نتمسك بحرفية النص وأن الضمان مشروط بأن يكون هناك إضرار بطريق المسلمين، فلا يتم كلام السيد الماتن، لأن هذا موجود في محل الكلام. أفرض أنه حفر لمصلحة المسلمين لكنه أضر بطريق المسلمين، الإضرار بطريق المسلمين لا ينافي أن يكون الحفر لمصلحتهم، أو بعبارة أخرى أن الحفر لمصلحة المسلمين لا يستلزم عدم الإضرار بطريق المسلمين. والروايتان تدلان على أن موضوع الضمان هو الإضرار بطريق المسلمين، فكلما ضر بطريق المسلمين بأن حفر فيه شيئا وضع فيه شيئا تصرف فيه تصرفا هذا يكون موجب للضمان، سواء كان لمصلحتهم أو لا لمصلحتهم. هذا إذا أردنا أن نتمسك بحرفية النص الوارد، لكن الظاهر أن مقصود السيد الماتن شيء آخر، وهو أنه يقول أن المستفاد من الحديث صحيح الوارد به هو الإضرار بطريق المسلمين، لكن واضح أن المقصود به هو الإضرار بالمسلمين. من أضر بطريق المسلمين يعني النتيجة أضر بالمسلمين، فالإضرار بطريق المسلمين كأنه يأخذ على نحو الطريقية الإضرار بالمسلمين. فالذي يفهم من الحديثين أن الموضوع الضمان هو الإضرار بالمسلمين، والحديث اللي يقول من أضر بطريق المسلمين هذا مجرد طريق لكون الإضرار للمسلمين وبالمسلمين. فإذا موضوع الضمان هو الإضرار بالمسلمين، وهذا غير متحقق في محل الكلام، لأن المفروض أن هذا ليس إضرارا بالمسلمين بل هو نفع لهم ومصلحتهم وبحسب فرض المسألة. فيصح كلام السيد الماتن من أنه الضمان مقيد بأن يكون الحفر فيه إضرار بالمسلمين، وفي محل الكلام لا يوجد إضرار بالمسلمين، ولذا فالصحيح هو عدم الضمان. مسألة التي بعدها وهي مسألة 250 رقم 250، يقول لو كان يعلم صبيا السباحة، معلم سباحة يعلم صبي السباحة، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلم إن كان الغرق مستندا إلى فعله، بحيث أنه غرق الصبي يستند إلى فعل المعلم، ويقال المعلم أغرقه، هنا يكون ضامنا. وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا، يقول ماكو فرق بين أن يكون صبيا هذا المتعلم للسباحة أن يكون صبيا أو يكون بالغا رشيدا، لكن بالغ رشيد لا يعرف السباحة وهذا يعلمه السباحة، فإذا غرق اتفاقا غرق، بمعنى أنه ماكو قصد لإغراقه ولا الفعل الذي قام به المعلم مما يستوجب إغراق عادة، فغرق اتفاقا، يقول إذا كان الغرق يستند إلى المعلم يكون ضامن. ومفهوم المسألة أنه إذا لم يستند الغرق إلى المعلم فلا يكون ضامنا. ثم يقول وقد تقدم حكم التبري عن الضمان. في الشرائع، المحقق في الشرائع هكذا طرح المسألة، قال لو سلم ولده لمعلم لمعلم السباحة فغرق بالتفريط، يعني تفريط المعلم وتقصير المعلم، غرق الصبي، قال ضمنه في ماله، يعني المعلم يضمن لأنه تلف بسببه، هذا التلف والغرق هو بسبب المعلم لأنه حصل بتفريطه. ولو كان بالغا رشيدا، إذا كان المتعلم بالغ رشيد لم يضمن، لأن التفريط منه، إذا كان صبي التفريط من المعلم، إذا كان بالغ رشيد التفريط من البالغ الرشيد، فلا يضمن ماذا؟ المعلم. هذه عبارة الشرائع، ونحو هذه العبارة موجودة في كلمات الفقهاء الآخرين كالقواعد العلامة وغيرها. اللي يفهم من هذه العبارة هو التفصيل في صورة التفريط، في صورة التفريط والتقصير من المعلم، التفصيل بينما إذا كان الغرق مستندا إلى بين كون الولد، التفريق بين كون الولد صغيرا فيضمن المعلم في ماله، وبين كونه بالغا رشيدا فلا ضمان. إذن هو يفرق بين الصبي وبين البالغ في صورة التفريط إذا كان المعلم مفرط مقصر، حينئذ إن كان المتعلم صبيا فيضمن المعلم، وإن كان بالغا فلا يضمن. السيد الماتن لم يفصل بين الصبي وبين ماذا؟ وبين البالغ، قال لا حكمهما واحد، وإنما ينبغي أن يكون التفصيل بين حالتين، حالة ما إذا كان الغرق مستندا إلى المعلم، وحالة ما إذا لم يكن الغرق مستندا إلى المعلم. فإن استند الغرق إلى المعلم ولو بتفريطه وتقصيره، المهم أن يستند الغرق إلى المعلم، إن استند إلى المعلم يكون المعلم ضامن من دون فرق بين الصبي والبالغ، وإن لم يستند الغرق إلى المعلم فلا ضمان أيضا من دون فرق بين الصبي والبالغ. فهو لم يفصل بين الصبي وبين البالغ، وإنما فصل بين استناد الغرق إلى المعلم وبين عدم استناده إلى المعلم. التفصيل المذكور في عبارة الشرائع كأنه يستند إلى هذه الدعوة، إلى دعوة أن غرق الصبي مع تفريط المعلم، تفريط المعلم في مراقبته، في ملاحظته، في محافظة عليه، غرق الصبي في صورة تفريط المعلم يستند إلى المعلم عرفان، يستند إلى ماذا؟ إلى المعلم عرفان، فيكون ضامن. ماذا يضمن؟ يضمن الدية في ماله، لأن المفروض أنه ما يقصد إغراق الصبي، هذا مفروض في محل الكلام، قصد القتل ما موجود عنده، كما أن المفروض هو أن ما فعله المعلم لا يوجب الغرق ماذا عادة، ولذا فرض أن الغرق حصل اتفاقا، مو أن ما فعله المعلم يؤدي إلى الغرق عادة، لا، هو لا يقتل مثله، لا يؤدي إلى الغرق عادة، وإنما الغرق حصل اتفاقا. فإذا ضابطة القتل العمدي ما تجي في المقام، ولذا ماكو احتمال القصاص، وإنما يكون هذا خطأ شبه العمد، وحينئذ يكون ضامنا في ماله. وهذا بخلاف ما إذا كان بالغ رشيد، إذا كان المتعلم بالغ رشيد فإن غرقه حينئذ مع تقصير المعلم وتفريط المعلم لا يستند إلى المعلم، وإنما يستند إليه، لأن هو بالغ رشيد، هو أغرق نفسه. صحيح المعلم مقصر والمعلم مفرط بحسب الفرض، ما راقب زين، لم يحافظ عليه كما ينبغي، لكنه الغرق يستند إلى، هو أغرق نفسه. الصبي من نقول هو أغرق نفسه، وإنما رأسا يستند الغرق المن إلى المعلم. وحينئذ إذا استند الغرق إلى المعلم فيما لو كان المتعلم صبيا فيكون المعلم ضامنا، وإذا كان بالغا حيث لا يستند الغرق إلى المعلم فلا يكون المعلم ضامنا. هذا وجه التفصيل اللي ذكر المحقق في الشرائع وغيره. أما تفصيل السيد الماتن اللي بيناه، الظاهر أنه مبني على هذه الدعوة، دعوة أن المناط في الضمان وعدمه إلى استناد الغرق إلى المعلم وعدمه، هذا الضمان يضمن المعلم إذا استند الغرق إليه، إذا استند القتل إليه يضمن، لكن حيث أنه مو قتل عمدي فهو يضمن في ماله، يدخل في الخطأ شبه العمد. لكن هذا متى؟ عندما يستند الفعل المن إليه، يستند القتل الغرق إليه، فحينئذ يكون هناك ضمان. هذا كيف يستند الفعل إليه؟ ولو كان بسبب تفريطه، في بعض الأحيان قد تفريطه وتقصيره وعدم محافظته على المتعلم هذا يوجب استناد الغرق فيما لو حصل الغرق اتفاقا ماذا إليه، المهم أن يستند القتل إليه، الغرق إليه، ولو كان ذلك الاستناد ناشئ من تفريطه وتقصيره وعدم محافظته على المتعلم. حينئذ لا يفرق بين أن يكون صبيا وبين أن يكون بالغا، لكنه بالغ كالصبي من حيث عدم معرفته بالسباحة واحتياجه إلى المعلم في السباحة. حينئذ يكون ضامن، المعلم يكون ضامن، لأنه يدخل في شبه العمد كما قلنا، ويكون ضامنا للدية في ماله. وأما إذا لم يستند الغرق إلى المعلم إطلاقا، ما استند إليه، لم يستند الغرق إلى المعلم أصلا، كما إذا فرضنا أن الغرق حصل صدفة، صدفة حصل الغرق من دون أن يكون لما عمله المعلم أي دخل في ماذا، في غرق هذا الصدفة. أصيب هو بنوبة قلبية وغرق، هذا الطفل أو المتعلم أصيب بنوبة قلبية وغرق، ما له علاقة بماذا، بتعليم المعلم، بحيث لا يستند الغرق إلى المعلم. أو لو فرضنا أن هذا المتعلم قام هو بحركة تجاوز بها التعليمات وأدى ذلك إلى غرقه، هذا لا يستند حينئذ الغرق إلى المعلم. في هذه الحالة يعني لا ضمان، واضح لا ضمان، لا يدخل في الخطأ شبه العمد ولا في الخطأ المحض أصلا، هو هذا قام بعمل فغرق، أو اتفاقا حصلت له سكتة وغرق ومات، المعلم ليس له علاقة بذلك، فلا ضمان أيضا من دون فرق بين ما إذا كان المتعلم صبيا أو كان بالغا عاقلا. هذا هو الوجه في ماذا، في تفصيل السيد الماتن. والظاهر أن ما يقول السيد الماتن هو الأقرب، لأنه كما قلنا إدراج المسألة في الخطأ الشبه العمد هذا يتوقف على افتراض استناد الفعل ماذا إليه، هو ضرب زيدا فمات زيد، ضرب للتأديب فمات المؤدب، لا يقصد القتل، ولا هذا الضرب مما يقتل مثله، لكن لابد أن يستند الفعل إليه، لابد أن يكون ضرب ويستند، قال هذا ضرب هذا فمات ذاك، المعلم ضرب الصبي، المؤدب ضرب هذا الصبي فمات الصبي من الضرب، فلا بد من استناد الضرب المن إلى الفاعل الذي نثبت عليه الضمان، لا بد أن يستند الفعل إليه. إذا استند إليه الفعل ولم يكن قاصدا للقتل ولا كان ما قام به مما يقتل مثله، حينئذ يدخل في الخطأ شبه العمد، وحينئذ يترتب الضمان في ماله، وهذا متحقق في محل الكلام مع افتراض استناد القتل إلى المعلم. استناد القتل إلى المعلم قد يكون في بعض الأحيان نتيجة تقصيره وتفريطه، تقصيره وتفريطه، إذا كان المعلم مقصرا ومفرطا في محافظته على ماذا، على هذا المتعلم، باعتبار أنه يحتاج إلى التعليم والرعاية في هذه الحالة. إذا كان مقصرا حينئذ قد يقال، يعني حينئذ يكون الفعل، ممكن أن يكون الفعل والغرق مستندا ماذا إليه، فيقال هو الذي أغرقه، هو بعدم بتفريطه وتقصيره يكون يستند إليه، إذا استند إليه الفعل يكون ضامن. هذا الذي يقول هو الأقرب في محل الكلام. في ذيل المسألة يقول: وقد تقدم حكم التبري من عن الضمان. تقدم حكم التبري عن الضمان. لابد أن يكون مقصودا أن هذا المعلم وأن معلم السباحة معلم السباحة إذا أخذ البراءة أخذ البراءة من ولي الصبي إذا كان المتعلم صبيا أو من المتعلم نفسه إذا كان بالغا رشيدا أنه إذا أخذ البراءة هل أخذ البراءة يرفع عنا الضمان فيما لو ثبت علي الضمان في صورة مثلا استناد الغرق إليه؟ إذا أخذ البراءة يرفع هذا عنا الضمان أو لا؟ يقول تقدم حكم التبري عن الضمان. صحيح تقدم في بعض المسائل مسألة التبري من الضمان، تقدم في مسألة الطبيب وهناك طرح مسألة البراءة أخذ البراءة، وهناك طرحنا مسألة أن ضمان الطبيب هل هو منوط بعدم أخذ البراءة بحيث إذا أخذ البراءة لا يكون ضامن الطبيب أو لا؟ طرحت هذه المسألة هناك. لكن ما بين السيد الماتن هناك أنه يمكن التعدي من الطبيب لا غيره أو لا، لأنه في الطبيب أكو دليل، دليل متقدم، من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة وإلا كان ضامنا كان ضامنا. احنا في مسألة الختان اطرحنا ايضا هذا البحث، ان الختان حيث يكون ضامن هل يرتفع عنه الضمان اذا اخذ البراءة او لا او لا؟ قلنا هناك بانه قد يقال بانه بل حال حال الطبيب، ويتمسك على ذلك بهذه الرواية. لكن نحن استشكلنا في شمول الرواية الختان، الوارد بها عنوان تطبب وتبيطر، تبيطر والطبابة، وهذه العناوين ما تصدق على الختان، الختان ليس طبابة وليس بيطرة، شيء آخر، عنوان آخر. فالتمسك بهذه الرواية لإثبات أن أخذ البراءة ينفع في رفع الضمان، تمسك بهذه الرواية في محل في الختان مشكل، فضلا عن محل الكلام، في محل الكلام بعد أشكال. هذا معلم سباحة لا يصدق عليه تطببة ولا تبيطرة، لا الطبابة تصدق ولا البيطرة تصدق، واضح عدم صدقها. فحينئذ يشكل حينئذ التعدي إلى الختان فضلا عن محل الكلام. لكن احنا في مسألة الختان طرحنا إمكان تخريج ارتفاع الضمان بأخذ البراءة على القاعدة بلا حاجة إلى الدليل، أنه يمكن تخريجه على القاعدة بلا حاجة إلى الدليل، وذلك بأن يقال أن هذا يرجع إلى شرط في نفس العقد، في عقد الإجارة. كل هذه الموارد أكو بها عقد إجارة، طبيب عقد إجارة أكوية على القيام بالعمل، الختان عقد إجارة ويا على الختان، ومعلم السباحة أيضا هناك عقد إجارة على تعليم الطفل أو هذا البالغ الرشيد على ماذا؟ على السباحة. أخذ البراءة يعني اشتراط الطبيب إذا كان طبيب، أو الختان إذا كان ختان، أو معلم السباحة إذا كان معلم السباحة، اشتراطه إسقاط الضمان لو حصل موجبه. يشترط الطبيب، يقول أنا أشترط عليك أيها المريض في عقد الإجارة إسقاط الضمان فيما لو حصل ماذا؟ موجبه. فيما لو حصل موجبه. فإذا قبل الطرف المقابل حينئذ هذا يكون إسقاط فعلي للضمان فيما لو حصل موجبه، وقلنا بأن هذا يدخل في باب الشرط في ضمن العقد، والمؤمنون عند شروطهم وليس شرطا ابتدائيا، والمؤمنون عند شروطهم، ويكون أثر هذا الاشتراط هو سقوط الضمان عنه بمجرد أن يوافق الطرف المقابل، معناه أنه أسقط هذا الحق فيما لو حصل موجبه. لكن الإسقاط قلنا فعلي، إسقاط فعلي لحق قد يحصل موجبه في المستقبل. وعلى هذا الأساس حينئذ كما قلنا هناك في مسألة الختان أنه يمكن تعميم ذلك للحالات المختلفة في حالات من هذا القبيل، كما في مسألتنا معلم السباحة يشترط في ضمن عقد السباحة ماذا؟ أنه إسقاط الضمان عنه. يقول لو اتفق أن هذا غرق هذا الطفل، حينئذ أنا لا أكون شنو ضامن، أسقط الضمان عنكم، أسقط الضمان عنكم. فهذا يشترط إسقاط الضمان في عقد الإجارة، وهذا الشرط يكون نافذ ونافع ويسقط به الضمان فيما لو قبل الطرف الآخر. وعليه فلا نحتاج إلى رواية خاصة في المقام لإثبات ارتفاع الضمان بأخذ البراءة، يمكن تعميمه حتى إلى محل الكلام. نعم، الشيء اللي نبهنا عليه في مسألة الختان هو أنه قلنا بأنه هناك ما ينطبق ذلك على المسألة المطروحة في الختان هناك، لأن في تلك المسألة طرحت ما أن الختان إذا الختان يضمن إذا قطع الحشفة. الظاهر أنه يضمن حتى إذا أخذ البراءة إذا قطع الحشفة، لأن أخذ الوراء تعني هذا الشيء، تعني أن الأضرار التي تترتب على الفعل المستأجر عليه إذا أخذ الوراء لا يكون ضامنا لها، لكن الأضرار التي تترتب على الفعل المستأجر عليه، الفعل المستأجر عليه في الختان هو الختان وليس قطع الحشفة. أخذ البراءة لا يعني أنه يسقط عنه الضمان بأخذ البراءة بالنسبة إلى كل الأضرار المترتبة على الفعل المستأجر عليه والفعل الغير المستأجر عليه، لا، ليس معنى أخذ البراءة ذلك. الطبيب يأخذ البراءة معنى أن الضرر الذي يترتب على ما يقوم به من العمل المستأجر عليه هذا لا ضمان عليه، أما إذا كان ضرر يترتب على المريض نتيجة فعل آخر يقوم به الطبيب ليس هو المستأجر عليه، هو استأجر على إجراء عملية هو في هذا المكان، هو أجرى عملية في مكان آخر، يكون ضامنا له حتى إذا أخذ البراءة. هذا هم نبهنا عليه. ففي محل الكلام إذا كان معلم السباحة الضرر المترتب على إذا كان الضرر مترتبا في المقام على عمله المستأجر عليه هذا ينفع فيه ماذا؟ أخذ البراءة، فلا يكون ضامن إذا أخذ البراءة. أما إذا ترتب الضرر على فعل آخر غير مستأجر عليه يقوم به معلم السباحة هذا يثبت فيه الضمان ولا ينفع في رفعه أخذ البراءة. هذه مسألة. المسألة التي بعدها مسألة 251 يقول إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ، جماعة اشتركوا في عمل فقتل واحد منهم، كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا كلهم اشتركوا في هدم هذا الحائط فوقع على أحدهم فمات، فوقع على أحدهم فمات، بحيث أن هذا الذي وقع عليه الحائط ومات هو اشترك في هدم شنو هذا الحائط، يعني بعبارة أخرى هو ساهم بنسبته في قتل نفسه، بمقداره ساهم في ماذا؟ في قتل نفسه. كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين. سقط من الدية بقدر حصة المقتول، واضح لازم لابد أن يسقط، لا معنى لعدم سقوطها بعد أن كان هو الذي يعني هو المقتول وهو الذي قتل نفسه. فمقدار حصة المقتول يسقط من الدية والباقي يثبت على الباقين، جد هم يثبت عليهم ويكون يثبت عليهم يعني على عاقلتهم، لأن هذا يدخل في الخطأ المحض لا في الخطأ شبه العمد، لأنه لا يوجد هناك قصد الفعل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المقتول، وما يقصدون الفعل به، أي فعل فيه لا يقصدونه، ويعتبر في الخطأ شبه العمد قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه كما تقدم، فحينئذ يدخل في الخطأ المحض وتكون الدية على العاقلة. قال: فإذا كان الاشتراك بين اثنين فقط ومات أحدهما سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية اللي هي مقدار حصة المقتول وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين، وهكذا. هذا كلام السيد الماتن، هذا كلام السيد الماتن على القاعدة، على القاعدة. لكن هناك رواية ظاهرة في ماذا؟ في أن الدية بتمامها تكون على الباقين، أن الدية بتمامها تكون على الباقين ولا يسقط منها شيء، وسيأتي الكلام عن هذه الرواية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.